الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح المجلس 39 من مجالس الشرح المطول عن نزلة النظر، وهذه المرة في الأسطر الأخيرة من النخبة، وكذلك فيما يتعلق بشرحها من النزهة. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة عطفا على قوله ومن المهم معرفة كن المسمين إلى آخره، قال ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. طيب، يقول ابن حجر رحمه الله ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب. هل ذكر ما هي آداب الشيخ والطالب؟ لم يذكرها في النخبة، ولكنه أشار إليها في النزهة وذكر بعضها، فقال: لكن قبل أن أذكر هذه الآداب أود أن أشير إلى معنى مهم جدا، ألا وهو أن المحدثين كانوا يعتنون بهذا المبحث، مبحث الآداب. لاحظ الآن، هم لا يتحدثون الآن عن الآداب العامة للمسلم والآداب، الآن يتحدثون عن من يشتغل بالحديث تحديدا، حتى ليس الآداب العامة لطالب العلم، وإن كانت تشترك مع الآداب العامة لطالب العلم، لكن المحدثون يعتنون بآداب طالب الحديث، وكأنهم يعتبرون أو يعدون أن هناك شأنا خاصا لهذا العلم والمشتغل به، ينبغي على المشتغل به أن يعتني به. وهذه فيها فائدة مهمة، وهي أهمية العناية السلوكية لطالب العلم، وأن لا يكون هذا العلم مجرد معلومات يتعلمها فقط، وأن يكون هناك اهتمام بهذا المبحث. ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث جعلها من ضمن علوم الحديث، يعني أنواع علوم الحديث، فقال لك النوع 27 من أنواع علوم الحديث معرفة آداب المحدث، والنوع 28 إيش؟ معرفة آداب طالب الحديث، المحدث الشيخ وطالب الحديث طالب الحديث. جيد، فجعل نوعين من أنواع علوم الحديث، معرفة أنواع آداب المحدث وآداب طالب الحديث. طيب لاحظ، هذا ضمن التسلسل، المعرفة التاسع، النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل، جيد، وإلى آخره أنواع علوم الحديث، يعني هي ضمن أنواع علوم الحديث التي ينبغي أن تدرس ويعتنى بها. قال ابن حجر رحمه الله ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية، ويشتركان اللي هم الشيخ والطالب في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. طيب ترى لما احنا نقول هذا من انواع علوم الحديث، معناه لما يجي طالب حديث ياخذ المباحث النظريه ولا يعتني بهذا المباحث الادبيه والاخلاقيه والسلوكيه، فيكون طالب حديث متخصصا في المباحث الحديثيه النظريه وهو سيء الخلق الى اخره، فهو قد قصر في انواع علوم الحديث. جيد، قصر في انواع علوم الحديث، ويمكن ان يحاكم ويحاج الى كتب علوم الحديث في أن العلماء أفردوا لهذه الآداب أبوابا داخل العلم. لاحظ الآن، هذا غير لما أنت طالب يطلب علم الحديث ثم تقول له اقرأ في الأدب حتى تجمع بين الأدب والعلم، لا، هذا الآن داخل كتب التخصص، يعني معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث لابن الصلاح كتاب مركزي في التخصص الحديثي، فهذا مهم جدا. طيب يقول لك هناك آداب يشترك فيها الشيخ والطالب، من أهمها إيش؟ تصحيح النية، التطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا، هذه الآن مرتبطة بتصحيح النية، ليس كذلك؟ ولكن هناك فرق بينهما، فرق يعني خلينا نقول بين أن تصحيح النية قد يقصد به المعنى الإيجابي الذي هو ما الذي تقصده أو تقصده بهذا العلم، فأن تريد به وجه الله، اللي هي هنا تجي في شق التزكية اللي هي إيش؟ التحلية. والتطهير من أعراض الدنيا هنا إبعاد النيات الأخرى التي يمكن أن تزاحم هذه النية التي صححت قلبك على سمتها، واضح؟ فصارت هنا إيش؟ التخلية. فتصحيح النية تحلية، والتطهير من أعراض الدنيا أو أغراض الدنيا هو تخلية. وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. هذا الآن أداب الشيخ. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. شايف يعني الشمولية في هذه الآداب، سواء بالنسبة للشيخ أو المحدث، وكذلك يعني حتى تنوع المتعلقات، شيء منها راجع إلى النية، وشيء منها راجع إلى الخلق، وشيء منها راجع إلى طريقة الأداء حتى، وإلى تحسين مستوى التلقي وتحسين مستوى الإعطاء. فيقول لك مثلا العناية بالتقييد والضبط، يكتب ما سمعه تاما، هذا من الآداب. ابن الصلاح وسع في هذه المعاني، ويستحق بعض ما يعني خلينا نقول كتبه أن أتناوله هنا سريعا. ابن الصلاح كما ذكرت ربما في موضع من المواضع السابقة، قلمه رشيق، ومستوى الأدبي والبلاغي عالي، مع أن الكتابة تخصصية، وكما ذكرت يعني أحيانا حتى في الأمور التخصصية جدا يستعمل ألفاظا مجازية أو بعض الأساليب. فلما ذكر مثلا شيئا من التساهل عند الحاكم، الإمام الحاكم في التصحيح، قال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. شوف واسع الخطو هذه يعني فيه قدر من التسامح والتساهل يعني، بس استعمل كلمة واسع الخطو. جيد. ابن الصلاح في بداية في المقدمة ابن الصلاح شريفة، في يعني مقطوعة أدبية جميلة جدا. هنا في معرفة أداب المحدث ماذا يقول؟ يقول علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه، فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته. والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. روينا عن القاضي الفاضل ابن محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي 50 لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد تمام؟ قال وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء عند استيفاء الأربعين، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال، نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة النساء إلى آخره. لكن قال ابن الصلاح: وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن أو ابن نيف وعشرين سنة، وقيل ابن وهو ابن سبعة عشرة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء، وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك. قلت: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له بعد ذلك له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج لما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال. كلام جميل ولطيف، فيه تناول للآداب. ثم قال: يعني الآداب من جهة السن، لأن السن تتبعه توابع، وصغر السن قد تحدث عنه أو يصدر عن حديث السن ما لا يصدر عن من تم عقله، فيما يتعلق ببعض آداب الحديث التي ذكرت. قال: ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وزاد بعضهم: فكره الرواية ببلد من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. روينا عن يحيى بن معين قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. وعنه أيضا قال: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه أحمق. وينبغي للمحدث، طبعا هذا في نظام الحديث اختلف الآن النظام، سابقا موضوع البلدان وشيخ البلد والشيخ المحدث الذي يرحل إليه هذا له قيمة اعتبارية غير طبيعة تدارس العلم أو طبيعة أخذ العلم التي حصلت في الأعصار المتأخرة. قال: وهذا أدب لطيف يعني وغريب نوعا ما، يقول: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه الطالب، فإنه يرجى له حصول النية من بعد. روينا عن معمر قال: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، إلى آخره. يعني ذكر كلاما كثيرا في آداب المحدث، ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس إذا كان فيه لغط، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث ويقول: من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك، هي زي ما مستعمل الآن أحسن الله إليك والله أعلم. وكلما انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال: رضي الله عنه. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: حدثني البحر. وعن وكيع أنه قال: حدثني سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره: فلا يغفلن عنه، ولا بأس بذكر، إلى آخره. كلام جميل، وإذا بالفعل أخذت هذه العناوين موضعها في تكوين طالب الحديث لربما زالت كثير من الإشكالات التي نراها عند بعض المشتغلين أو كثير من المشتغلين في بعض العلوم الشرعية. والواقع فيه بعض الصور المؤسفة حقيقة. ثم هذا كله الآن في المحدث، ثم انتقل إلى آداب طالب الحديث، وذكر كثيرا من الأمور المتعلقة طالب الحديث، وهي أمور أيضا جميلة جدا. لكن من الأمور التي يعني ينبغي أن أشير إليها سريعا، قال: وليكن هذا الطالب كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، ها؟ فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى أن يمتع بمحفوظه من الصلاح. ومما ورد عنه ذلك من حفاظ المتقدمين الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر، وروينا عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا أو حديثين. وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن ابن مهدي: الحفظ الإتقان. ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الامتاع به. روينا عن علقمة النخعي قال: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. طيب، ثم قال ابن حجر في النزهة: ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، يعني ما سمعه الكافر. المهم يعني خلاصة كان معتبر وقت الأداء، المعتبر وقت الأداء. وتعرفون بعض الصحابة سمعوا أمورا أو حكوا عن أمور كانت قبل الإسلام، مثل جبير بن مطعم وحديثه في البخاري لما قدم المدينة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير، وكان في ذلك الوقت غير مسلم جيد، ثم أسلم وحدث بهذا الحديث. فالتحمل تحمل الحديث وهو كافر وأداه وهو مسلم، ونحن نعتمد هذا الحديث في أكثر من موضوع، ومن جملتها في مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض السنن المتأخرة. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين. هذا الآن الأداء ذكرنا فيه كلام من الصلاح اللي هي 50 و40 وكذا، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. الآن إيش جالس يعمل ابن حجر هنا في هذا الأسطر؟ ماذا عمل؟ لا، لخص كلام ابن الصلاح، لخص ابن الصلاح. ولذلك النزهة والنخبة مرتبطة بكتاب ابن الصلاح، ما كانت ليست ارتباطا يعني هنقول وثيقا تاما، لكنها مرتبطة بكتاب ابن الصلاح. ثم قال: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكلة منه، وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة هذه كلها مكسورة عطفا على: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث. قال: وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه أو نعاس يا شباب، تمام. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قبل على أصله. قال: وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل، فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. طيب، ابن الصلاح فصل في بعض هذه القضايا تفصيلا تفصيلا طويلا. طيب، ثم قال: وصفة تصنيفه أو صفة تصنيفه، يعني من المهم لطالب الحديث أن يعرف صفات المصنفات في الحديث وأنواع المصنفات وما مناهج ومسالك المحدثين في تصنيف الحديث. قال: وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. جيد. مسند أحمد كيف مرتب؟ مسند أحمد ليس مرتبا على حروف المعجم. أول شيء مسند العشرة المبشرين بالجنة. جيد. ثم مسند أهل البيت. جيد. وهكذا. فهذا ترتيب ليس على الآن على المعجم، وإنما على سوابقهم. ثم قال: أو تصنيفه، هذا المسانيد، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيره، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناوله. كتب العلل اللي هي يبين فيها علة الحديث، وليس بالضرورة أن يكون البيان علة الحديث يعني ضعف في الحديث، يعني يبين ما يتعلق بالحديث من ملابسات عللية قد تنتهي بأن الحديث صحيح. يقول لك: الأفضل أن يكون كتاب العلل مرتب على الأبواب الفقهية. بعض كتب العلل الضخمة ليست مرتبة على الأبواب الفقهية، تتعب حتى تجد حديثا فيها. جيد. فعندك مثلا كتاب علل ابن أبي حاتم مرتب على الأبواب الفقهية، خلاص واضح. تريد حديثا في الجنة والنار، تذهب إلى قسم الرقائق وتجد الحديث. جيد. وأيضا الخدمة بالفهارس طبعا تخدم الجميع، لكن مثل علل الدارقطني ليس مرتبا على الأبواب الفقهية. علل الترمذي الكبير في الأساس ليس مرتبا على الأبواب الفقهية، ولكنه رتب مطبوع الآن مرتب على الأبواب الفقهية، فصار سهلا يمكن الاستفادة منه. عموما هذا كله إيش عنوانه العام هذا الباب؟ لا آداب الطالب انتهينا منه. لا، هذه حق التصنيف إيش عنوانه؟ مناهج المحدثين. مناهج المحدثين. جيد شباب، مناهج المحدثين مبحث مفيد جدا جدا لطالب الحديث، لا تستهينوا فيه، لا تستهينوا به. يعني كلما استطعتم أن تقرأوا في مناهج المحدثين فهو خير وحسن. لماذا؟ لأن احتياج المسلم بشكل عام، وليس طالب الحديث فقط، إلى القراءة في كتب السنة احتياج كبير. ولأجل ذلك مما يعينه على تحقيق هذا الهدف أن يعرف مناهج أهل الحديث في تصنيفهم، فإذا كان طالب حديث فمن باب أولى. ثم قال: ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. معرفة سبب الحديث أمر مهم مفيد. كيف؟ إيش الفائدة منه؟ نعم، من ما يفيد معرفة السبب، مثل أسباب النزول في القرآن الكريم. أسباب النزول تزيد معنى الآية وضوحا، ليس كذلك؟ فكذلك معرفة أسباب الحديث. بعض المصنفين المتأخرين، أو لنقل كثير من المصنفين المتأخرين الذين يأتون إلى كتب الحديث المسندة فيأخذون منها أو يستخرجون منها مختصرات، كثيرا ما يختصرون أسباب الحديث. وأسباب الحديث قسمان: هناك أسباب متعلقة بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك القول أو فعله لذلك الفعل، وهناك أسباب وهي دونها ولكنها مفيدة جدا، وهي الأسباب المتعلقة بماذا؟ أسباب المتعلقة بقصة متعلقة بالرواة، سواء بالصحابي فمن دونه، وتكون سببا لإيراد المحدث ذلك الحديث، فيكون إيرادها مع الحديث مفيدا في فهم بعض السياقات المتعلقة بالحديث، وإن كان ليس هذا من السبب المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالسياق المتعلق بالقصة. أعطني صحيح مسلم. كلنا نحفظ حديث عمر بن الخطاب اللي هو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى آخره، ليس كذلك؟ لكن له سبب، له سبب مذكور في، هو عموما أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، له سبب مذكور يدخل في جملة هذا الكلام يزيد المعنى إيضاحا أو على الأقل يجعل سياق الحديث في له قدر معين، وإن كان ليس من النوع الأول من الأسباب اللي هو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيش؟ الصحابي. وبالمناسبة هذا الحديث فيه النوعان، لأنك إذا قلت، إذا اختصرت حديث جبريل فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هل صدقت في هذا أم كذبت؟ صدقت. طيب إذا قلنا يجوز اختصار الحديث فأنت الآن اختصرت الحديث وعملت أمرا جائزا، ليس كذلك؟ فقلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد تجمع معها الإيمان والإسلام فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام كذا والإيمان كذا والإحسان كذا، جيد؟ أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان كذا إلى آخره، جيد؟ لكن قصة جبريل وورودها في ذلك المناسب أمر آخر، ليس كذلك؟ كذلك السبب أقرأه عليكم سريعا. قال يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة، أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، من شأنهم في إيش؟ الصلاح، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى موضع الشاهد اللي هو إيش؟ وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. شفت المناسبة كيف؟ ها؟ مناسبة في رواية الصحابي للحديث، مناسبة جميلة جدا وتبين قيمة الإيمان بالقدر، وهي متعلقة بكلمة واحدة من الحديث الطويل. فهذا من فوائد معرفة أسباب، وإن كان كما قلت هو ليس من أسباب ورود الحديث اللي هو متعلق بأسباب ورود الحديث في ذاته، وإنما هو نوع يمكن أن يستفاد منه في أسباب ورود الحديث. السيوطي طبعا له كتاب أسباب ورود الحديث وغيره أيضا. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي هذه الأنواع المذكورة في الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، يعني كأنه يقول أنا اختصرت الكلام فيها يعني في هذا القضية، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصر الوقوف على حقائقها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى على التمام بعد يعني رحلة طويلة ابتدأت قبل 5 أو 6 سنوات وتوقفت عنها 2 أو 3 سنوات ربما، والحمد لله رب العالمين سهل الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وسددنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا للعلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا العمل بالعلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد أن تممت لنا هذا الشرح، نحمدك اللهم ونثني عليك، ونسألك أن تنفع به وأن تجعله طيبا نافعا مباركا. وأسألك اللهم أن تغفر لي وترحمني فيما قصرت وأخطأت في هذا الشرح في هذه المجالس. اللهم وإني أسألك لي الإخوة الكرام الذين حضروا هذه المجالس أن تغفر لنا ولهم، وأن ترحمنا وإياهم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.